بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، ما زال درسنا في هذا الباب العظيم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وختمنا في الدرس الماضي الحديث بحديث زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وتقدم أن هذا الحديث فيه دلالة على خطورة المعاصي، وأنها سبب للهلاك العام، وأن الناس إذا لم ينكروا المنكر أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعذاب، وأن الشر يحذر منه ويحاذر ويحذر منه قبل أن يأتي. فهذا فيه آثار ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو أن الصلاح وحده بدون القيام بهذا الواجب لا ينفع، بل الصلاح لا يمنع من نزول العذاب إذا لم يكن ثم إصلاح. قال السابع: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. هذا الحديث قال عنه الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة، وأحكامه ظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أوله: إياكم والجلوس في الطرقات. وهذا تحذير، أي يحذركم من الجلوس في الطرقات، لأن الجلوس في الطرق تعرض للفتن والمخالفات الشرعية، لأنه سبب يطلع به إلى عورات الناس، ويقع الإنسان في الطرقات إلى غيبة الناس، ويفرط في إنكار المنكر. قال ابن حجر رحمه الله: وقد اشتملت أي هذه الأمور التي هي حق الطريق، قال: وقد اشتملت على علة النهي عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بحضور النساء الشواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع النساء من الذهاب في الطرقات لقضاء حوائجهن، فلا بد أن يمررن بالطرقات. قال: من التعرض للفتن بحضور النساء الشواب، وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك، ومن التعرض لحقوق الله وللمسلمين، ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف، أي تعطيل الأمر المعروف ونهي عن المنكر، وكذا يتعرض لمن يمر عليه ويسلم عليه، فإنه ربما كثر ذلك فيعجز عن الرد على كل ما، والمرء مأمور بأن لا يتعرض للفتن. قال: إياكم والجلوس في الطرقات. في رواية عند البخاري إياكم والجلوس بالطرقات، وفي رواية أخرى إياكم والجلوس على الطرقات. والطرق جمع، الطرقات جمع طرق بضمتين، وطرق جمع طريق. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي طلحة قال كنا جلوسا بالأفنية، قال ابن حجر جمع فناء وهو المكان المتسع أمام الدار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم والمجالس ما لكم ولمجالس الصعودات، والصعودات هي الطرقات. قال في دليل الفارحين ويلحق بالطريق ما معناها من الجلوس في الحوانيت. ما هي الحوانيت؟ ها؟ الدكاكين. وفي الشبابيك المشرفة على المارة. يقول ويلحق بالطريق ما معناها من الجلوس في الحوانيت، لأن العلة واحدة، يتعرض للنظر إلى الناس وقد يضيق عليهم. وفي الشبابيك المشرفة على المارة، لأنه يطلع بذلك على عورات الناس. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. استدل بهذا القول وهذا الرد من الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الأمر لم يكن للوجوب، إنما هو الاستحباب والإرشاد والترغيب والأولى. وذلك أنهم لو فهموا الوجوب لم يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه المراجعة. هذا قول القاضي عياض رحمه الله. وقال ابن حجر ويحتمل أن يكون رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك، يعني هم محتاجون لابد لهم من هذه الطرقات فراجعوه، ليس لأنهم لم يفهموا الأمر على الوجوب، إنما طمعا في طلب التخفيف ونسخ هذا الحكم. وعللوا جلوسهم بقولهم نتحدث فيها. وجاء في صحيح مسلم في حديث أبي طلحة إنما قعدنا لغير ما بأس، إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتحدث ونتذاكر، أي أن هذه المجالس كانت في خير في أمر مباح. قال ابن حجر فلما ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك لما فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضا ومذاكرتهم في أمور الدين ومصالح الدنيا وترويح النفوس بالمحادثة في المباح، دلهم على ما يزيل المفسدة من الأمور المذكورة. وهذا الأمر منتشر موجود في القرى بكثرة، أهل القرية يجلسون في الطرقات في أماكن في أفنية البيوت، يتحدثون يتذاكرون في أمور دينهم وأمور دنياهم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إصرار الصحابة على الأمر وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الذي يعز عليه ما يشق عليهم، قال لهم فإذا أبيتم إلا المجلس، أي إلا الجلوس، فأعطوا الطريق حقه. وفي رواية فأعطوا الطريق حقها، والطريق يذكر ويؤنث، الطريق يذكر، أعطوا الطريق حقه ويؤنث، أعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم حق؟ 5. غض البصر، وغض البصر يكون عن كل مار، سواء هذا المار رجلا أم امرأة، لأن عدم غض البصر يفتح على الناس باب تتبع العورات، وإذا تتبع الإنسان العورات بنظره انفتح لسانه في أعراض الناس مع ما فيه مما سيقع من النظر المحرم ونحو ذلك. فغض البصر فيه السلامة من التعرض للفتن والمعاصي، هذا الحق الأول، غض البصر. قال: وكف الأذى. قال ابن حجر في الفتح: المراد به كف الأذى عن المارة بأن لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق أو على باب منزل أو على باب منزل من يتأذى بجلوسه عليه، أو حيث يكشف عياله أو ما يريد التستر به من حاله. المراد بكف الأذى كف الأذى عن المارة بأن لا يضيق عليهم ولا يجلس في مكان بحيث يتأذون من الجلوس فيه، بأن يجلس أمام بيوت الناس أو ينكشف عليه عورات البيوت. وقال النووي رحمه الله: يدخل في كف الأذى، يقول النووي رحمه الله: يدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحتقار بعض المارين أو إحقار بعض المارين وتضييق الطريق، وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك، لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضع. هذا كره في شرح مسلم، يعني يدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحتقار المارين وتضييق الطرق عليهم، وكذا إذا كان القاعد ممن له مهابة يهابه الناس أو يستحون منه، إذا جلس في هذا الطريق ولا يوجد لهم طريق آخر امتنعوا عن قواعد عن قضاء حوائجهم. قال: وردوا السلام، أي إذا سلم عليهم أحد. ورد السلام واجب، ورد السلام فيه إكرام المار، وسيأتي تفصيله في باب مستقل يعقد عليه الإمام رحمه الله، إذ أحكام السلام كثيرة جدا. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، ففي ذلك أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الحقوق، وهذا في الحقيقة أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة. الحديث المتقدم فيه أثر المعاصي وأثر ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والحديث المتقدم سيأتي فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قولي، والذي قبله أثر ذلك. المعروف تقدم أنه كل ما جاء به الشرع من خير فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما يكره الله عز وجل وينهى عنه. فإذا لم يستطع الجالس على الطرقات أن يأمر وينهى ويكف بصره وأذاه، فلا يجوز له أن يجلس في الطرق. وهذه الحقوق الخمسة هي أهم الحقوق، ولا يخلو منها جالس على الطريق: غض البصر، وكف الأذى، ثم رد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الحقوق الخمسة تقع لكل جالس. وهناك حقوق أخرى وردت في روايات أخرى، هناك حقوق للطريق وردت في أحاديث أخرى. جاء في حديث أبي طلحة عند مسلم: زاد وحسن الكلام، وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد. وعند سعيد بن منصور وإعانة الملهوف. وعند البزار الإعانة على الحمل. وعند الطبراني وأعينوا المظلوم واذكروا الله كثيرا. وعند أحمد والترمذي اهدوا السبيل وأعينوا المظلوم وأفشوا السلام. اهدوا السبيل وأعينوا المظلوم وأفشوا السلام. وعند أبي داود من حديث عمر تعينوا الملهوف وتهدوا الضال. وعند الطبراني اهدوا الأغبياء، يعني من ضل عن الطريق. فالمجموع كم حقل الطريق، لتعلموا أن الإسلام دين عظيم شامل كامل لكل الأمور. غض البصر، اجمع المجموع، غض البصر. اثنين كف الأذى. الثالث رد السلام. الرابع الأمر بالمعروف. الخامس النهي عن المنكر. السادس حسن الكلام. السابع إرشاد ابن السبيل. الثامن تشميت العاطس. التاسع إغاثة الملهوف. العاشر الإعانة على الحمل. الحادي عشر أعين المظلوم. الثاني عشر تهدو الضال. الثالث عشر اهدوا الأغبياء. الرابع عشر اذكروا الله كثيرا. كم حق؟ قال ابن حجر ومجموع ما في هذه الأحاديث 14 أدبا، وقد نظمتها في 3 أبيات. يقول ابن حجر ومجموع ما في هذه الأحاديث 14 أدبا وقد نظمتها في 3 أبيات. قال جمعت من رام الجلوس على الطريق، جمعت من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا. هذا البيت غير محسوب. قال جمعت من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا. من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أفشي السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا. كم هذه؟ أفشي السلام همكم الله، وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا. في الحمل عاون ومظلوما أعن، وأغث لهفانا اهدي سبيلا واهدي حيرانا. في الحمل عاون، هذا الخامس، ومظلوما أعن وأغث لهفانا واهدي سبيلا واهدي حيرانا. بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا سبحانه وتعالى. هذه باختصار آداب الطريق. لو جعلتها محاضرة تأخذ 2 ساعة. قال الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هذا الحديث فيه إنكار المنكر بالفعل باليد. قال النووي رحمه الله فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها. من أين أخذنا هذا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. الرسول أخذ الخاتم من يد الرجل ثم نزعه ثم طرحه. ولبس الذهب للرجل ما حكمه؟ حرام ومنكر، لذلك أنكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم الزنا؟ حرام. ما الفرق بين الزنا وبين لبس الذهب؟ كلاهما حرام، ولكن هذا فاحشة وذاك منكر. ما الفرق بينهما؟ الفاحشة إذا اجتمع قبح الفطر مع تحريم الشرائع، إذا استقبح الأمر شرعا وفطرة يصبح فاحشة. والمنكر الطبع والعقل لا يستقبحه، إنما الشرع يستقبحه ويمنعه. فلبس الذهب للرجل ليس مستقبح فطرة، إنما مستقبح شرعا فيسمى منكر. وجاء في الأحاديث أن الذهب حل للإناث وحرام على الرجال. وقال ونقل النووي رحمه الله الإجماع على تحريم ذلك على الذكور. والإجماع فيه شيء، لأنه ذكر أن أهل الظاهر جوزوا ذلك، ولكن الذي دلت على الأحاديث التحريم. والذهب لبسه على الرجال الخاتم كان حلالا، ثم نسخ الحل إلى التحريم. ففي أول الأمر كان الذهب حلالا. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس. وصنع الناس يدل على شدة تشبه الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الصحابة خواتيمهم، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله فيه بيان ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام والاقتداء بأفعاله. فاتخذتم بالذهب محرم على الذكور. وأما الفضة، يعني اتخذتم بخاتم الفضة، ما حكمه؟ جائز أم سنة؟ ها؟ جائز، أحسنتم. اتخذتم بالفضة للرجال ليس من السنة، ولكنه مباح، خاصة إذا دعت الحاجة إليه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يلبس الخاتم، ولكنه لما قيل له إن الملوك والرؤساء كسرى وقيصر لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ لذلك خاتما من فضة ونقش عليه اسمه، قال محمد رسول الله، محمد في سطر ثم رسول في سطر ثم الله في سطر. قال النووي رحمه الله وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال. وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال. والحقيقة أن المسألة فيها خلاف وفيها عدة أقوال، ولكن هذا مذهب السلف والخلف المتكاثر في قول. وأحكام الخواتيم من أفضل الكتب التي كتبت فيها كتاب ابن رجب الحنبلي، أحكام الخواتيم أو الخواتيم وأحكامها، من أفضل الكتب كتب التي ألفت في هذا الباب لابن رجب رحمه الله. ويجوز نقش الخاتم، ففي الصحيح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نقش في خاتمه محمد رسول الله. قال النووي رحمه الله فيه جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحب الخاتم. والخاتم تفتح التاء على المشهور ويجوز كسرها خاتم، ولكن خاتم أفصح لأنه يختم به. يجوز نقش اسم صاحب الخاتم عليه، ويجوز نقش اسم الجلالة عليه، لأن الرسول نقش على خاتمه لفظ الجلالة واسمه عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب الجماهير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبسه جعل فصه مما يلي كفه، يعني لا يجعل الفص من الخلف من فوق، إنما يجعل الفص مما يلي الكف، كما في الحديث الصحيحين. قال النووي رحمه الله قال العلماء، قال النووي رحمه الله قال العلماء لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بشيء، فيجوز جعل فصه في باطن الكف وفي ظاهرها. وقد عمل السلف بالوجهين، وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنه، قالوا ولكن الباطن أفضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام، ولأنه أصون لفصه وأسلم له وأبعد من الزهو والإعجاب. يعني إنسان لما يرى الفص جميل ويتمنظر فيه قد يصيبه العجب. وكان فص خاتم النبي عليه الصلاة والسلام حبشيا كما في الصحيح. ومعنى حبشي تأويل العلماء، إما أنه من الحبشة أو أنه أسود، وقد يكون أسود جلب من الحبشة، لأن في صحيح البخاري أن الفص كان من العقيق. طيب في أي اليدين يلبس؟ هذا خرجنا عن الدرس الآن. في اليسار أم في اليمين؟ ها؟ في صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. هذا الحديث في صحيح، والحديث متكلم فيه دارقطني، والنووي رجح بعد بحث أنه ثابت صحيح وهو زيادة ثقة. وعنه أيضا عند مسلم قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، وأشار إلى الخنصر، أين الخنصر؟ هذا الخنصر. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه نهاني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها، فأومى إلى الوسطى والتي تليها، أي السبابة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر. أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع كما تشاء. قال ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها، وهي كراهة تنزيه أي ليس تحريما. وأما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان، يعني عند مسلم روايتين عن أنس. قال: وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، لا كراهة في واحدة منها، واختلفوا أيهما أفضل. روي عن كثير من السلف اليسار، وروي عن كثير منهم اليمين. مالك رحمه الله رجح اليسار، والشافعية رجحوا اليمين، قالوا يتزين به والزينة في اليمين أفضل من اليسار، والمسألة فيها ساعة. وهذا في الحقيقة كله إذا كان الخاتم من فضة، أما الخاتم من ذهب أو من حديد أو من نحاس هذا حرام. ثم أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك الخاتم، كخاتم الدبلة الذي يلبس عند الزواج، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء، لأنه عادة نصرانية دينية عقدية، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، وهذا من خصائصهم. فخاتم الدبلة محرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، نرجع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، فيه كما تقدم تغيير المنكر باليد لمن قدر على ذلك، وفيه إتلاف ما يكون به المنكر. يعني الرسول أخذه ورمى به، أي أتلفه وإن لم ينكسر. ومنه أخذ الفقهاء أن الشيء الذي تحصل به المعصية أو ترك واجب فإنه لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقاما من نفسه. وذلك سليمان عليه الصلاة والسلام لما انشغل بالخيل حتى وجبت الشمس ذبح الخيول. وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. قال النووي رحمه الله: فيه تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم. لماذا؟ بل أقول من الكبائر. وجه ذلك أنه رتب عليه العذاب بالنار، وقد نص العلماء على أن من تعاريف الكبيرة أنه ما توعد عليها بالنار. فمن لبس خاتما من ذهب في يده فقد جعل في يده جمرة من نار، وهذا وعيد شديد. وللأسف قد انتشر هذا في كثير من أهل الإسلام، يقلدون غيرهم. ومن يلبس هذه الأمور في الدنيا يحرم منها في الأخرى. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فيه دلالة على أن المحرم إنما هو اللبس، وذلك أمروه أن يأخذ خاتمه. قال النووي رحمه الله: وإنما نهاه عن لبسه، وبقي ما سواه من تصرفه على الإباحة. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. لا تلتبس لنفسك الأعذار وتؤول الأمر بتأويلات سجة ضعيفة، قال فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول لم ينهى عن أخذه ولكن من شدة الامتثال. وهذا الأمر أعني تعظيم الصحابة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهيه وشدة الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام، كان جليا في حياة الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، فكانوا يقتدون اقتداء تاما ويطيعونه طاعة مطلقة. والآثار في هذا كثيرة جدا، قد مضى كثير منها في باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. الصحابة كما قال أبو هريرة: إذا سمعت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال. لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام يوما من المسجد وقد اختلط النساء بالرجال، فقال للنساء: ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي: فرأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من شدة لصوقها به. وكان يسوي صفوف أصحابه، فخرج عليهم يوما فقال: تسوون صفوفكم أو يخالفن الله بين قلوبكم. قال الراوي: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. جاء في حديث أنس في البخاري: فلو جاء أحدنا يفعل هذا بأحدكم اليوم لنفر كأنه بغن شموس. ولما قال له أبو جريج جابر بن سليم: أوصني أو اعهد إلي، قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. هكذا كان الصحابة عليهم رضوان الله. وكان من المقرر عند العلماء أن من رد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو على شفا هلكة. فالأحاديث لا تضرب لها الأمثال ولا ترد. قال معاذ بن جبل: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. فنسأل الله العافية والسلامة. أما الحديث الثالث ففيه منزلة الصحابة، ولنا معه وقفة في الدرس القادم. نأخذ بعض الأسئلة قبل هنا. سؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة حامل في الشهور الأولى وينزل عليها الدم، فهل تصلي أم لا تصلي؟ هذه دمها دم فساد، يعني كدم الاستحاضة، لا يمنع من الصلاة ولا من غيرها حتى لو سقط الجنين. إذا لم يتخلق فيه خلق الإنسان دمه دم فساد، يعني لا تترك معه الصلاة. أما إذا تخلق وهو من 90 يوم فما يزيد، فهذا دمه دم نفاس. يقول: ما حكم تصوير الحيوانات الأليفة بغية بيعها على الإنترنت، علما بأن المشترين يطلبون ذلك قبل الشراء للمعاينة المبدئية؟ إذا دعت الحاجة لذلك لا بأس به، وهذا لا يدخل بإذن الله عز وجل في مضاهاة خلق الله عز وجل. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو من فضيلتكم بيان قول العلماء في حكم وجه المرأة مع بيان القول الراجح في هذه المسألة، جزاك الله خيرا. يعني حكم كشف وجه المرأة. أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب تغطية المرأة لوجهها. أجمع العلماء على استحباب تغطية المرأة لوجهها، وأجمع العلماء على وجوب تغطية وجه المرأة إذا كانت فاتنة أو تؤدي إلى فتنة. واختلف العلماء فيما عدا ذلك، فقال الجمهور لا يجب، وقال الحنابلة واجب. هذا باختصار أقوال العلماء رحمهم الله في وجه المرأة. ولا شك أن تغطية وجه المرأة أمر مشروع، ليس هو من العادات، إنما عبادة المرأة تؤجر عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ومفهومه أن غير المحرمة تنتقب. ومذهب الجمهور من حيث الأدلة فيه قوة، ولكن إذا كان الإنسان في بلد الفتوى المعروفة التغطية والناس على التغطية، إثارة فتوى المخالفين ليس لها مكان، بل هي قد تدخل في البلبلة والفتن. أما إذا كان البلد معتادا على الكشف ولم يكن ثم فتنة، فإيجاب ذلك لا شك أن فيه تحرج. هذا باختصار. والأدلة ارجعوا إليها في جلباب المرأة المسلمة وفي غيرها من الكتب. يقول لبس الخاتم في البنصر يجوز، لأن المتزوج في حالنا يضعه في البنصر، إذا كان خاتم زواج لا يوضع لا في البنصر ولا في الإبهام، أما إذا خاتم عادي فلا يوضع لا في السبابة ولا في الوسطى، في حديث في الإبهام فيه ضعف النهي عن الإبهام، أما الخنصر والبنصر يجوز. يقول هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة عليه الكثير من النقوش؟ إذا كان فضة، وهذه أمور لا تلهي، الأمر فيه سعة. يقول امرأة صلت المغرب وبعد انتهائها من الصلاة تذكرت أن ملابسها ليست طاهرة، هل تعيد الصلاة أم لا؟ لا تعيد الصلاة. لو أن إنسانا صلى وفي ثوبه نجاسة ثم علم ذلك بعد انقضاء الصلاة فإن صلاته صحيحة، فلو علم في أثناء الصلاة أن على ثيابه نجاسة ماذا يفعل؟ إن كان مما يستطيع أن يخلعه فليخلعه، وإلا عليه أن يقطع صلاته، لأن طهارة الملابس شرط لصحة الصلاة. ودليل هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بنعله ثم خلع في وسط الصلاة، ثم أخبر الصحابة أن جبريل أتاه فأخبره أن فيهما أذى، ولم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من أول الأمر إنما أكمل. يقول الراجح في مسألة بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، ومنهم من ينفي ويكذب هذا الكلام، علما بأن هذا الموضوع انتشر بين الشباب عبر قنوات التواصل الاجتماعي واختلفوا فيه. كيف يختلفون فيه؟ النبي الأمي هذا نص كلام ربنا عز وجل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي عليه الصلاة والسلام، ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب ولم يكن يقرأ عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ الرجاء توضيح ما هي الحيوانات الأليفة، لأن هناك بيع للقطط، القطط بيعها لا يجوز، منهي عنه. القطط نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور القطط، ولا يلزم من الألفة الجواز، كما لا يلزم من عدم الألفة عدم الجواز، ولكن هذا الغالب. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز للمخطوبة أن تتزين وتتطيب وتجلس مع خطيبها وتتكلم معه، علما بأن هذا خلال فترة الخطبة أي قبل العقد؟ يكفي ذكر السؤال. إنما المباح النظر إلى الوجه والكفين فقط، وتخرج تفلة على عادتها من غير تزين ولا تجمل ولا تجلس معه، إنما هو يسأل عن حالها وأخبارها وأخلاقها غيره، وهي تسأل غيره عن حالها. أما فتح هذا الباب لا شك أن باب شر وباب فساد، فهذا الفطر تأباه والمروءة تأباها، وهذا ليس يعني مقبول في مجتمعنا. يقول يا شيخ، ما حكم تدليك الرجل في الوضوء؟ الراجح أن التدليك لا يجب، الراجح أن التدليك لا يجب، فإذا أفاض الماء على قدمه صح وضوءه ولا يلزمه ذلك، إلا في حالة أنه بحيث تكون أصابعه لا يدخلها الماء إلا إذا دلك، فهذه إذا خللها فهذا خاص. أما الأصل لو غمس يده في الماء، وهكذا في الغسل، خلافا المالكية عليهم رحمة الله للحديث أم سلمة: ثم تفيضين على نفسك الماء أو عليك الماء فتطهري، ولم يذكر التدليك. يقول دلنا على قول ابن حجر الثلاث أبيات، ضعه في المكتبة الشاملة وفي الانترنت يطلع لك عند شرح هذا الحديث، عند شرح هذا الحديث، الحديث رواه البخاري ومسلم، عند شرح هذا الحديث فتح الباري. يقول أحسن الله إليكم، لو تزيدون يوما في الأسبوع لكي نمشي في الكتاب ولتكثر الفائدة، نرجو منكم زيادة متن في أصول الفقه أو الأجرومية أو متن نافع. يقول من طمع طبع، خليكم على الدرس واحد، إن الله وتر يحب الوتر. يقول حفظكم الله، ولكن لماذا ذكر في حديث زينب بنت جحش ويل للعرب من شر قد اقترب، ولم يقل ويل للناس؟ لماذا خص العرب؟ كأنك لم تحضر الدرس الماضي، هم كانوا المخاطبين وكانوا حماة الإسلام في وقته، ثم سيبقون كذلك إلى آخر الزمان، فخصوا العرب لأن الخطاب توجه إليهم. يقول الشيخ، ما حكم لبس ساعة رجالية أقربها مصنوع من الذهب والمكينة الداخلية فقط كذلك مصنوعة من الذهب؟ أما الشيء اليسير يعفى عنه، أما المكينة الداخلية فما بقت شيء من الساعة. يقول ما حكم قرض الإسكان المقدم من الدولة جزاهم الله خيرا، حيث أن المبلغ لا فوائد فيه وهو مجرد مبلغ؟ جزاهم الله خيرا، لا نزيد على هذا، نقول جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، وعليكم أن تشكروا وتدعوا الله عليهم ليلا ونهارا. يقول هنا السؤال: ورد حديث لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم في اليمين، فلما الأخذ برأي الفقهاء وعندنا الحديث الصريح؟ هذا الحديث مختلف فيه سلمكم الله، ومنتقد ومتكلم في راوي، وأنه التبس على الراوي، والفقهاء لعلمكم لا يخرجون عن السنة إذا تبينت لهم. الفقهاء رحمهم الله يتتبعون السنة والحديث، لا يخرجون عن ذلك. وأنصح الجميع بقراءة كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام، ذكر الأعذار التي يخالف فيها الفقهاء بعض الأحاديث، لماذا والأسباب التي تؤدي إلى ذلك. كم بقي؟ ها؟ بقي 10. سؤال قبل أخير: يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يكون طريقة السلام في الأعراس والمناسبات وغيرها؟ هل يكتفى بالسلام والجلوس أم السلام على كل شخص؟ الأمر في ساعة، الأمر في ساعة، وهذه الأمور إلى العادات أقرب من العبادات. إذا سلمت وجلست على حسب، إذا كنت تعرف الناس، لأن الناس الآن قد لا يتزاورون ولا يتراءون إلا في الأعراس، فقد لم يكن يرى صاحبه إلا من سنة، يراه في العرس، فلا يصلح أن يسلم ثم يجلس ولا يكلمه ويسأله عن أحواله. فإذا كان العرس لقريب، إذا كنت لا تعرف أحدا في العرس إلا العريس، فليس مناسب أن تمر على الناس كلهم، تسلم وتجلس. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسنا فيما تقدم حديث زيد بن الدجاح قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. هل يجوز الهجرة من بلد الفسق إلى بلد أقل منه فسقا بدون رضا الوالدين؟ إذا كان الجهاد وهو واجب لا يجوز، فهذا من باب أولى. يقول بارك الله فيكم وفيكم: في الحديث الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس الآخرين. جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله في يده اليمنى، فما هو الصحيح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم طرحه أو وضعه في يده اليمنى؟ لا، طرحه وقال: لا ألبسه أبدا. طرحه وقال: لا ألبسه أبدا. السؤال الأخير يقول: حضرت المسجد ووجدت أن صلاة الجماعة قد فاتت، فهل أصلي جماعة ثانية؟ وإن فاتتني صلاة الجماعة الثانية، هل أصلي جماعة ثالثة؟ وهل يوجد كذا؟ ما أدري. على كل حال، إذا كنت في مسجد طريق أو مسجد مارة بحيث الناس يصلون فيه صلوات ثم صلوات، هذه لا بأس بذلك. أما إذا كنت في مسجد جماعة ودخلت وقد صلى الناس، مذهب الجمهور الأئمة الثلاثة عدا الحنابلة أن ذلك لا يشرع بل يكره، لأن يؤدي لتفرقة كلمة المسلمين. وإذا كنت معذورا في تخلفك فأجرك كامل. ما حكم فرقعة الأصابع؟ مكروه في الصلاة. وجزاكم الله خيرا. معذرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.